الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنني حقيقة أشكر ابتداءً الإخوة في هذا المركز المبارك على كريم الدعوة وعلى حسن وفادة وضيافة، وأسأل الله تعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء خير وبركة وأن ينفع به السامع والمتكلم. وحقيقة أيها الأحبة الكرام، لقاء حبيا أسميته رسائل الرسائل، فإنه كان من المعتاد عند من يطرحون في شؤون الأسرة أن يقاعدوا القاعدة ثم يأتوا عليها بقصة أو بمثال، لكنني أنا سأعكس القضية إن شاء الله تعالى، فسأذكر الرسالة ثم بعد ذلك أذكر ما يترتب عليها أو بعض القواعد التربوية التي كنا وما زلنا ننادي بها. أيها الأحبة الكرام، ابتداء أقول ليس ببدع من القول حينما ننظر أو ينظر الإنسان يعني في هذه الشريعة المباركة في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويجد العناية الشديدة في مجال الأسرة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أنا أعتقد أنه يعني من خلال يعني حتى اهتمام الناس بمثل هذا الجانب، واعتقاد بعض الناس أن الحديث في مثل هذه الأمور إنما هو لتزجية الوقت وفضلها يعني يعتبر شيئا مفضولا، هذا حقيقة اعتقاد خاطئ. ولذلك من تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى فضلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعاملاته مع زوجاته وكذلك تعاملاته مع بناته عليه الصلاة والسلام، يدرك بجلاء والأحبة الكرام أن هذه الشريعة المباركة اهتمت بالأسرة اهتماما عظيما. لو تأملنا مثلا بعض الأمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وجدنا أنه آيات الطلاق ولا شك تشكل نواة في الحياة الأسرية، هي تشغل حيزا كبيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. آية النشوز: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فإن طعنك فلا تبغوا عليهن سبيلا. آية الإصلاح: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كذلك أسوار سورة النور، أنا أسميها أسوار سورة النور، حينما تحتاط الشريعة لجانب الأسرة ونجد أن القرآن يأتي بخلاف المعهود. يعني كان القرآن أعتقد أنه في بداية السورة الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات، يعني هذا على خلاف المعهود في القرآن الكريم، حينما يأتي يعني غالبا القرآن الكريم ما يذكر يعني بعض الاحتياطات التي تنهى أو يعني تؤدي إلى عدم الوقوع في المحظور، إلا أننا نجد أن القرآن في أوائل هذه السورة العظيمة يأتي بهذه النتيجة وبذلك الأسلوب الذي لا يعهد في القرآن إلا على سبيل التكنية، وكل ذلك صيانة وحياطة للمجتمع. حتى لو تأمل سورة النور وتلك التفصيلات العجيبة في قضية الحجاب في قضية الاحتشام، لو وجدنا أيها الأحبة الكرام أن الشريعة هذه تمت بجانب الأسرة اهتماما عظيما. تأملوا أيها الأحبة الكرام جانب من هذه الجوانب أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، أما ما ورد في السنة فسيأتي في حيثيات هذا اللقاء إن شاء الله تعالى وأتركها لوقتها. قول الله سبحانه وتعالى بعد آية الصيام مباشرة، حينما قال سبحانه وتعالى بعد آية الصيام لما تقلب الصفحة: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر الآية. هذه الآية ليس كما يعتقد بعض الناس أنها مسوقة لبيان حل استمتاع الرجل بزوجته في ليلة رمضان، إنما هذا من دلالات هذه الآية، لكن الآية لها مغزى أكبر من هذا كما يقول بعض علماء التفسير، فهم يقولون بأن شهر الصيام يكون الرجل والمرأة في النهار صائمين وربما كان في الليل إما في قيام أو في أعمالهما، وشهر كامل يعني كفيل بأن يؤدي في الصائم عرى الحياة الزوجية. فأراد القرآن أن يلفت انتباهنا إلى أنه يجب أن لا يشغلنا الصيام كذلك التعبد إلا ما ورد في العشر الأواخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخل العشر شد مزره وأحيل له وأيقظه عليه الصلاة والسلام، فهذه القضية مستثناة. لكن أراد القرآن أن يلفت انتباهنا إلى أنه لا ينبغي حقيقة أن يشغلنا أو مسألة الصيام أن تشغلنا عن قضية يعني تفقد الرجل للمرأة أو تفقد استمرار الرجل. ولذلك يؤسفني أن أقول أيها الأحبة الكرام أنه ملاحظ في السنوات الأخيرة أن شهر الصيام الذي يجب أو كان يفترض أن يهذب النفوس نجد أنه كثير من الخلافات الزوجية إنما تنشأ في مثل هذا الشهر المبارك، كل ذلك غفلة عن سر من أسرار هذه الآية. وهذا القرآن كما قال أحد السلف إن هذا القرآن كالتمرة كلما مضغتها كلما استخرجت حلاوتها، فلا شك أنه لا تنقضي عجائبها أيها الأحبة الكرام. لعلني بعد ذلك حتى لا أطيل أدخل يعني في ثنايا الموضوع، لكن أيضا قبل الدخول في ثنايا الموضوع أحببت أن ننبه على نقاط هي: أولا، من المعلوم أن من يتخصصون في مجال يكونون عرضة في الغالب للتعصب، وأنا حقيقة يعني أطرح مثل هذه النقطة حتى أنبه الإخوة والأخوات أنه من دخل في مجال أحيانا وتخصص في مجال يعني أحيانا قد يصاب بداء التعصب لمثل هذا المشروع أحيانا، وربما أنه يسفه أفعال الآخرين حتى وإن كانت أعمالا خيرة طيبة. فنجد أحيانا من يتخصصون في مجال الأسرة قد أحيانا يقللون من الأعمال التي يقوم بها الإخوة في أعضاء في جمعية تحفيظ القرآن أحيانا، لا أقول ذلك التقليل الذي ربما أدى إلى الهجوم، لكن ربما أنه يرى أن عمله هو الذي يجب أن يستقطب كل الناس، وأن هذا العمل هو الذي يجب أن ينصرف إليه الناس كلهم، وأن الثمرات التي توجد في عمله أو في تخصصه أنها لا توجد في غيره. ولا شك أن الغفلة عن مثل هذا المدخل أيها الأحبة الكرام هو الذي أدى حقيقة إلى ذلك التناطح في يعني في بعض الجمعيات الخيرية حينما يحصل بينهم بعض التعارضات أو بعض الأخذ والعطاء، فيجب أن ينبه لمثل هذه القضية. القضية الثانية النظرة السوداوية لمن يشتغلون غالبا في مجال الأسرة ويشاركهم في ذلك الشرط والقضاة كذلك ورجال الهيئات، وإنما أقول ذلك أيها الأحبة الكرام من أجل أن يحصل عندنا توازن، لأنه فعلا حينما يطلع الإنسان على قضايا الأسرية ومشاكل الأسرة ربما يصاب بالتضخم وينظر إلى جانب السوداوي، لكنه لو تأمل ونظر في الجانب الآخر لوجد أن المجتمع فيه خير كثير بحمد الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه النظرة قد تعطيها عدم توازن في قضية طرح المشاكل وحتى في قضية علاجها وحتى في تحديد المشاكل وحتى أيضا في الحكم على المجتمع، ولا شك أن الحكم على الشيء فأرعى عن تصوره كما هي القاعدة الشرعية المتقررة. نقطة ثالثة قبل أن أدخل في الموضوع أسميتها انحراف الانحراف. مع الأسف أنه يعني قبل أن أدخل في هذا الموضوع أنا أجد في الغالب من يشتغلون في مجال الأسرة والاستشارات نجد أحيانا حينما يذكرون بعض الأسباب، وإن كانت هذه بعض الأسباب كما يقول علماء التربية قيل لهم كم خدمته قال 30 سنة، قال هي سنة واحدة مكررة 30 مرة، بمعنى أنه أحيانا لتشخيص مشكلة من المشاكل نجد أنه أحيانا نتعاطى أسباب مكررة. فمثلا لو أتينا إلى ذلك التفلت الذي يحصل عند الشباب والفتيات أحيانا قد نعز ذلك أحيانا إلى مسألة يعني وجود القنوات الفضائية، ولا شك السيئة أن لها دور كبير في انحراف المجتمع، أو كذلك المجلات الهابطة أو كذلك ما انتشر من التقنية كجوالات البلاك بيري وما تحويه من دردشة وغيرها أو كذلك مواقع الانترنت، لا شك أن هذه مؤثرة أحيانا، لكننا أحيانا نغفل عن أسباب جوهرية وقضايا جوهرية. المهم ونحن نعدد هذه الأسباب يجب حقيقة أن ننبه وأن لا نجعل هذه الأسباب كالسلاح أو كالعذر بيد الشاب والفتاة من أجل أن يمارس بعض الأخطاء تحت مسمى مثلا أن الفتاة مثلا تقيم علاقات محرمة بحكم أنها لا تجد العاطفة في البيت مثل أحيانا أو قد تحرم العاطفة، وهذا مع الأسف يعني عدم التنبيه لمثل هذا جعل بعض الفتيات أحيانا يعني كأننا نمهد لها السبيل. ولذلك أنا أقول الحل هو ليس ألا نذكر الأسباب وألا نعرج على الأسباب، فهذا مهم جدا، لكن مع ذلك يجب أن ننبه الفتى والفتاة أن هذه الأسباب ليست مبررا ولا عذرا للإنسان من أجل أن يعبث بحيائه وشرفه وكرامته وسمعة أهله. هذه نقطة حقيقة أحببت أن أذكرها لأنه كثير من الإخوة والأخوات يعني كأنهم يقولون حينما تتحدثون عن مثل هذه الأسباب كأن الشباب وكأن الفتيات حينا قد توجد لنفسها عذرا من أجل أن تركب هذا المجال وأن توغل في علاقات محرمة، فلا بد من التنبيه على مثل ذلك حتى لا نكرر هذه عند كل رسالة نقرأها. طبيعة اللقاء أيها الأحبة الكرام يرد إلي رسائل كثيرة من خلال الجوال أو من خلال الإيميل أحيانا، فحصرت بعض هذه الرسائل وجمعتها فسأقرأ بعض الرسائل وقد تكون بلغة أصحابي أحيانا وإن كانت لغة ركيكة، ثم بعد ذلك أبين ما تحتوي هذه الرسالة من معاني وقضايا كنا وما زلنا ننبه عليها. هذه أول رسالة لإحدى الأخوات تقول: زوجة أخي تهتم بزوجي إذا زرناهم، تبحث عن أحب ما يريد وتهتم فيها كثيرا لأنها كانت تريده زوجا لها لكن تزوجني وهو معي من أحلى ما يكون، هل أكلم زوجي بذلك أم أتكلم مع هذه المرأة بشدة؟ أنا أيها الأحبة الكرام حينما أذكر الرسالة أنا لا أجد يعني حل هذه الرسالة، وإنما أستلهم بعض المعاني التي يجب أن نتنبه لها من خلال هذه الرسالة، وما هي الرسالة التي نستفيدها من هذه الرسالة. أنا أقول أيها الأحبة الكرام، هذه الرسالة تنبئ حقيقة عن مشكلة، وهي قضية التساهل في قضية رفع الكلفة بين الرجال والنساء الأقارب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء، وقال إياكم أي محذن ذلك. فقال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو قيل أنه قريب الزوج وقيل أنه أخو الزوج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. الموت ماذا؟ يقول أهل العلم موت الشرف، موت الديانة، موت العفة، موت الفضيلة. ولذلك الله تعالى لما قال قل للمؤمنات يدنين عليهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر ذلك، خلال الآية لم يذكر الله عز وجل الخال والعم في هذه الآية. قال بعض علماء التفسير أن العم والخال لم يذكر في هذه الآية حتى لا يقوم العم والخال بوصف المرأة لأبنائهم، يعني لاحظ اعتياط الشارع في مثل هذا، حتى لا يقوم الخال والعم. وعلى كل حال هذا هو قول، وإن كان الآية ودلالة الآية تفيد حقيقة على أنه ذكر البعض اغتني بها عن ذكر الكل، وأن ذكر المحارم غير الخالي والعم أغنى عن ذكر العم والخال، هذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية. ولذلك أيها الأحبة الكرام، حتى في قضية عورة المرأة بالنسبة للمرأة وما يشاع أنها ما بين السرة إلى الركبة، وأنا أريد هذا حقيقة لأبين كيف يحتاط الشارع لحماية الأعراض وصيانتها، حتى هذه القضية يقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى وإنما يقال بذلك إذا كان يؤمن من ذلك الجمع من امرأة فاسقة تصف هذه المرأة لمحارمها. الآن يا أخوان ما عندنا امرأة فاسقة، عندنا جوالات الآن تنقل الآن يعني صوت وصورة أيها الأحبة الكرام، وعندنا لا شك أن تلك الاجتماعات فيه فاسقات كثيرات. ولذلك أيها الأحبة الكرام يعني نتيجة للتساهل في مثل هذا ليس فقط مع الرجال من الأقارب غير المحارم، وإنما حتى مع بعض الفتيات بعضهن ببعض، وذلك التساهل المشين إما من خلال يعني بعض الحركات أحيانا أو بعض الألبسة التي تلبسها النساء. ولذلك أنا أنبه على نقطة أيها الأحبة الكرام، وهذه الرسالة تحمل مضمون حقيقة هو ما تعارف عليه بعض القبائل أو بعض الناس أحيانا، أنه يسمح للرجل أو لأخيه أنه يدخل على زوجته من باب الميانة أحيانا، من باب أن هذا الرجل لا يتهم مثلا. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحمو الموت لماذا قال ذلك؟ لأن مثل هذا الرجل لا يتهم إذا دخل على امرأة، هو لو كان رجلا أجنبيا لا أثار حفيظة الجيران أحيانا، لا أثار حفيظة الزوج، لكن كونه أخ الزوج أو مثلا عم الزوج أو خال الزوج قد يتساهل الناس في مثل ذلك، ويقول لعله مثلا دعاه صاحب البيت أو لعل هناك محرم من المحارم داخل البيت. ولذلك أكد النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا المعنى. وأنا دخلت أيها الأحبة الكرام في قضية إخوة، خمسة إخوة، كاد الأمر أن يصل إلى حد الاقتتال بينهم، حتى إنه جاءني واحد منهم في البيت فلما جلس أخرج لي مسدس حقيقة أراعني. قلت لماذا هذا؟ قال والله يا فلان ما بيني وبين قتل أخوي إلا أنت إذا لم تحل المشكلة. ووجدت أيها الأحبة الكرام أنه أساس المشكلة أن كل واحد من الإخوان هؤلاء الخمسة حينما دققت في القضية ونظرت في القضية كل واحد يسمع على أن زوجته تدخل على أخيه في حال غيبته. والحقيقة يا إخوان وجدت أنه حتى هذا الرجل الذي جاء يشتكي إلي وجدت له علاقة مع زوجة أخيه. أنا يا إخوان ما أقول هلك الناس، وأقول أن من الغيرة غيرة يبغضها الله سبحانه وتعالى ولا شك، لكن أيها الأحبة الكرام ليس بصحيح أبدا أنه من باب كونه من الأقارب يكون عمنا أو خالنا أو شيء من هذا أنه يرتاد المرأة ويدخل على مرأة بدون حسيب ولا رقيب ثم تكون النتائج مثل هذه النتائج. ولذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى أبو الزوج من الرضاعة الآن، شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى يرى أن زوجة الإبن إذا كان أبوه من الرضاع أنها تحتجب عنه، أنها تحتجب عنه، وهذا هو القول الراجح، ولا يتزوجها من باب الاحتياط بالأعراض والأنسب. الرسالة الثانية تقول هذه تكفى يا شيخ ادع لي بالعفاف والزوج الصالح فإني أخشى على نفسي من الفتنة. ورسالة أخرى تقول فيها بعدما ذكرت أنها وقعت في أمر محرم تقول حسبي الله على من منعني من الزواج بدون أدنى سبب مع كفء المتقدم. أيها الأحبة الكرام، الرسائل في هذا الموضوع على حقيقة كثيرة، ولي حقيقة يعني بعض التعليقات حول هذه القضية. أولا يا أخوان، أنا أعتقد يا أخوان أنه من أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان الآن في الوقت الحاضر هو مسألة التوفيق بين زوجين بالحلال. والله يا أخوان يعني ما تتصورون كيف تعيش بعض الفتيات أحيانا. أنا أدركت يعني وكنا نعتقد يا أخوان أنه بعض الفتيات ما تقع في الأمور المحرمة والمعاكسات إلا في فترة المراهقة. وجدت حقيقة أنه هناك شيء آخر، هناك فئة تقع في المعاكسات في فترة المراهقة، وهناك نساء أحيانا قد تقع في المعاكسات إذا آيست من الزواج. أنا أرجع أخوانا وأقول هذه الأسباب ليست بعذر كما قلت في المقدمة. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأن حينما تيأس من الزواج ترى أنها تقتحم هذا العالم، ليس بصحيح أنها سيئة في غالب الأحيان، وإنما لعلها تستعطف هذا الرجل من أجل أن يتقدم عليه. ولذلك أقول يا أخوان يعني مثل هذه الأعمال هل يعني يشترط فيها أن يكون هناك مراكز، أو قد تلجأ بعض البنات أحيانا للخطابات، أو حتى تلجأ إلى بعض مواقع الانترنت المشبوهة من أجل أن تبحث لها عن زوج، فتريد أن تعف نفسها بالحرام لتجد نفسها وقعت في أوحال الرذيلة بغير إرادته. جاءني شاب أيها الأحبة الكرام وقال والله أنا أتيت من شاب يسلم عليك يقول والله أنا مستحي أقابل فلان، وش عنده؟ قال فتح يعني منتدى للاستشارات. طبعا يا أخوان منتدى للاستشارات لا يعلم من وراءه، تتصورون يا أخوان؟ هو طبعا فتحوا للاستغلاله حقيقة غير مؤهل، هو من الشباب الضعيف، وكان ينقل بعض النقلات من الكتب التربوية ويصطاد يعني بعض هذا، فيقول بأنني استطعت أن أقيم علاقة مع 200 فتاة. 200 فتاة يا أخوان، لماذا؟ أنا أعتقد يا أخوان أنه أكبر سبب حينما تتخلى الأسرة عن حل مشاكل أبنائها وبناتها، حينما تتخلى الأسرة عن إعطاء اللي يسمونه الأمان النفسي، الأمان النفسي للأبناء والبنات، حينما لا نقدم الحلول لأبنائنا وبناتنا فلا شك أنهم يحتاجون إلى الحلول. قد يكونون بحداثة تجربتهم وخبراتهم أحيانا قد يبحثون عنها في مواقع غير مأمونة أحيانا، وأحسنهم حالا من يقوم هو بالحل وبتجريب بعض الحلول مع حداثة تجربته فيقع في الخطأ. وأنا ممكن أمثل بمثال صغير حتى تتضح الصورة. هذا الابن الآن لو قالت له أمه شوف يا ولد وراه إذا اتسخ ثوبك لا أوقعن بك العقوبة كذا وكذا وكذا، وخوفته وهددته، تتصورون يا أخوان لما يذهب إلى المدرسة ثم يتسخ ثوبه ما هو التصرف الذي يتصرفه؟ لا شك أنه لحداثة تجربة هذا الولد حينما لا نقدم له النصيحة ونقدم له الحل بطريقة أو بأخرى ونعطيه الأمان، لا شك أنه يقوم بمعالجة الخطأ بخطأ أكبر منه، وبالتالي نجد أنه يخلع ثوبه ويلقيه في القمامة ثم يأتي إلى أمه ويدعي أنه قد فقد ثوبين. هذا حدود يا أخوان، هذه حدود معرفة حداثة تجربة وخبرته. ولذلك يا أخوان أنا أردت أن أصل النقطة، لماذا أيها الأحبة الكرام لا يتكفل بعض الشباب في محيط أسرته ليقوم بالبحث لقريباته ومحارمه أو قريبات من غير المحارم عن أزواج أكفى؟ قد تقول والله يا أخي عيب، هذا الأمر قد سبق كثيرا، هذه البنت التي تعتقد أنه الآن تقول عيب أني أبحث لها، هي سبقتك أحيانا وبحثت لنفسها عن طريق مواقع الإنترنت وأحيانا عن مكاتب التوفيق الخيري أو مشاريع التوفيق، وأحيانا عن طريق الخطابات التي هي حقيقة وإن كانت غير مجهولة العين في مجهولة الحال. يعني بعض الناس أحيانا قد يفتت ويضع له كارت مثلا أبو صالح ثم بعد ذلك يسعى للتوفيق بين الأزواج والزوجة وبين الشباب والشابات، حتى لو كان معروفا. حنا إذا كان عندنا التحفظ على أنه غير معروف خلنا يا أخوان نعرف اسم رباعي فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، إذا علمنا أنه ليس مجهول العين لكن قد يكون مجهول الحال أيها الأحبة الكرام، وبالتالي نجد أنه بعض الرجال مع الأسف الشديد قد يكون اتخذ هذا الأمر أحيانا منطلق، وأحيانا قد لا تكون البداية هي كذلك لكنه ينزلق في العلاقات المحرمة ويكون الضحية بنت فلان بنت فلان بنت فلان. وبالتالي أنا أرى حقيقة يا أخوان أنه ينتدب من كل عائلة، بل يجب أنه واحد من كل عائلة يتبرع وأن يقوم بهذا العمل النبيل الخيري ليبحث عن لقرباته عن الأكفاء من الشباب من أجل أن يقوم بتزويجهم. وهذا يا أخوان أنا يعني أذكر أنني طرحت هذه القضية في مجلس فقال أحد الأخوان يا أخي ما أعتقد أن وصلت إلى هذا الحد، وأنا يعني ما هي العنوسة ضاربة إلى هذا الحد. فقلت يا أخي الكريم بيني وبينك الجلسة القادمة بمشيئة الله تعالى أنا أريد أنك مع زوجتك تحصر القريبات، عاد من تلتقون معهم بدوريات إما أسبوعية أو نصف شهر أو شهرية أو حتى موسمية، وتحصر للعدد وبينه وبينك الجلسة القادمة. فجاء فعلا أخوان في الجلسة القادمة فقال الآن أدركت أن ما تقوله حقيقة. يقول جلسنا وزوجتي تلك الليلة وحصرنا ممن تقدم بهن السن ولم يتزوجن ما يقرب من 28 من القريبات، يقول 28 فتاة. طيب يا أخوان، لماذا ما يقوم هذا الأخ مثلا يعني بعمل وجهد نبيل ويقوم للبحث لقريباته عن أزواج أكفى؟ لا شك أنه، ولذلك يا أخوان هي مكاتب الزواج وقضية الخطابات والخطابات وشيء من هذا، هي حقيقة هي تحتاج إلى تعدد مكاتب، يعني قد يكون أحيانا المكتب في البلد الواحد لا يكفي، لكن لو وجد 5 أو 6 يشتغلون كل واحد يشتغل في جهة، لا شك أننا نستطيع أن نقضي على تأخر البنات بالزواج، ولا أقول العنوسة لأن عليه تحفظ هذا الأمر. ولذلك أنا دائما أدعو إلى أن تلحق مثل هذه المكاتب بمراكز الأحياء، فإنها من صميم عملها. طيب، أمر آخر أيها الأحبة الكرام، تحمله مثل هذه الرسالة، هو قضية يا أخوان يعني مسألة الولي. مع الأسف وأنا لي شريط في هذا اسمه من يفك أسري، وذكرت فيه 18 سبب من أسباب العضل يعني منع البنات من الزواج، وهي أسباب كثيرة أيها، لكن أحيانا قد يكون عادات قبلية ما أنزل الله تعالى به من سلطان، أحيانا حتى أنه يا أخوان يعني أقول من طريفي ما يذكر ومما يؤلم من يذكر، اتصلت علي إحدى الأخوات وقالت يا فلان أنا محجور على ابن عمي. قلت والله يا أختي الكريمة هذا الأمر لا طاقة لنا بجاروت وجنوده، لكن لعله قريب استشارة تعالى أو ابن عم الصيب. قالت المشكلة ما فيه إلا 2 من أبناء عمي، واحد عمره 10 سنوات واحد عمره 11 سنة. طيب بعدين، وأنت كم عمرك؟ قالت أنا عمري 22، وأن والدي يقول اصبري حتى يبلغ أبناء عمك فإن تقدموا لك وإلا زوجت كل شخص بعيد. يا أخوان هل هذا يعني هل هذا عقل حقيقة؟ ولذلك يا أخوان لا تقول لي والله هذا الشخص متدين أو رجل كفو لا يسبق أحد إلى المسجد، لأن الرشد يا أخوان في باب لا الرشد عموما يختلف من باب إلى آخر. ولذلك الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يقول فلان رشيد في باب العبادات لكنه سفيه في باب المعاملات، وتجد إنسان ما تأخذ ولا تعطي معه في البيع والشراء ما يمكن أحد يغلبه، يعني عنده رشد في باب المعاملات لكنه سفيه في باب النكاح. ولذلك اشترط الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى لولاية النكاح أن يكون كفا يعني أمينا، أن يكون أمينا. ولذلك يعني هذه من الأشياء التي قد تمنع أحيانا من الزواج، وأحيانا قد يكون حجر البنت لتخدم في بيته. ومع الأسف أن بعض الإخوة قد يمارس هذا الأمر، أحيانا قد يتزوج الإخوة ويكون عندهم أم كبيرة فيحجزون هذه البنت أحيانا من أجل أن تقوم على خدمة والدتها إلى غير ذلك من الأسباب. لكن يا أخوان ما هي النتيجة؟ هنا مربط الفرسي ولحب ذكره النتيجة ولا شك مرة. وأنا حقيقة أحذر يا أخوان من خلال ما اطلعت عليهم بعض القضايا والقصص، أنا أحذر حقيقة من الوقوف في طريق الفتاة بالنسبة للزواج، لأنه إذا يعتقد أنه بعض الأولياء الآن أنه حجر البنت الآن وتركها في البيت وعدم خروجها أنه استطاع حمايتها، هذا غير صحيح يا أخوان. أنا أقول المرأة الآن باقية في بيتها، لكن يهمنا الفكرة أيها الأحبة الكرام. ولذلك حقيقة البنت أصبحت متجولة بأفكارها الآن، وتستطيع أن تتصل بالشرق والغرب من خلال القنوات الفضائية، من خلال ما يسمى بالشات أحيانا، أو من خلال بعض الإنترنت أو كذلك الجوالات. الرسالة الثالثة بعثت إحدى الأخوات تقول زوجي له علاقات مع بعض الفتيات من خلال الجوال والماسنجر والمنتديات، وقعت فيه أكثر من مرة، في كل مرة يعاهدني بعدم الرجوع مرة أخرى، ولكنه لا يلبث إلا وأن يعود إلى ذلك مرة أخرى، تعبت من خياناتي أريد حلا. هي حقيقة هذه الرسالة هي من عشرات الرسائل التي أو الاتصالات التي ترد إلي بهذا الجانب. هذا الجانب حقيقة يعني يتطلب منا مراعاة ما يلي. أولا يجب أن تحرص المرأة على التجمل لزوجها، لأنه حقيقة، وأنا كذلك أيضا لا أوجد العذر للرجل، لكن قد تكون المرأة أحيانا الشاكة هي من أكبر الأسباب لانحراف زوجها. لماذا؟ يعني قضية التجمل للزوج الآن إلى الآن لم تفقه يعني بعض نسائنا وأخواتنا على أنها عبادة تتعبد بها لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ما رزق المسلم أو المؤمن خير من امرأة صالحة. طيب ما هي صفات هذه المرأة الصالحة ومقوماتها التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرزق المؤمن خير من هذه المرأة الصالحة؟ هل هي المرأة المتصدقة مثلا، أو هي المرأة المصلية مثلا، أو التي تصوم نفلا، أو التي تصل رحمها، أو تحسن إلى جاراتها، أو غير ذلك من التطوعات؟ لا أبدا، ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، وإنما قال ما رزق المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا من امرأة الصالحة. ما صفات هذه المرأة الصالحة؟ أجملها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا نظر إليها سرت، إذا نظر إليها سرت. ومن أين تدخل امرأة السرور على الرجل حقيقة إذا كان يشتري يعني أدوات التجميل وملابس للجمال بغالي الأثمان، ثم يكون حظها لفلانه وعلانه الاجتماعات النسائية، بينما هو يكون حظه قميص بعشر ريال مع رائحة البصل وغيرها؟ لماذا أيها الأحبة الكرام؟ ولذلك أنا أذكر أحد الإخوة احتال على زوجته. شوفوا يا أخواني يعني كيف المفهوم، لأن المرأة حقيقة يا أخواني هي ما ربيت على أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وأن هذا عبادة، حينما تتجمل لتغض بصر زوجها. وكذلك أقول للرجل ما قاله علماء السلف عليه رحمة الله تعالى، حينما ينظر أو يطلق الرجل نظره إلى امرأة لا تحل له، قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: إن الرجل ينظر إلى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، لعلي سأعرج على قضية النظر المحرم بمشيئة الله تعالى. أقول هذا الأخ يعني أتى إلى زوجته وقال فلانة، قالت نعم، قالت والله، قال لا حنا معزومين عند الفلان، لعلك تتجهزين، أنا أريد أن أذهب إلى مشوار وآتي إن شاء الله. فقامت هذه المرأة فعلا وتجملت ووضعت الأصباغ ولبست ثوبا غالي الثمن، ثم لما أتى هذا الأخ ذهب إلى المطعم وأحضر عشاء، ثم بعد ذلك دخل البيت وجهز العشاء من دون ما تشعر الزوجة. بعد ذلك دعاها إلى العشاء فقالت وين المناسبة؟ قالوا الله يا فلانة ما في مناسبة، لكنني أردت أن أتمتع بهذا الجمال. فقالت طيب، قال تفضلي على العشاء، قالت طيب بس شوي. فذهبت ودخلت ثم خلعت ثوبها ثم غسلت وجهها، فقال يا فلانة طيب ما تحملتي من أجل أن أتمتع بهذا الجمال؟ قالت والله يا فلانة أنا حرمة أطيق هذا الثوب وهذا ثوب رسميات. طيب أنت تتحملين والآن في المناسبات تجلسين أربع ساعات مع أنه يكون المكان أحيانا مكتظ وأشد حرا من هذا المكان، وتتحملين هذه الأصباغ، ثم إذا طلبت شيئا من حقي الشرعي تمنعت وتأبيت في ذلك، لا شك أن المرأة قد تكون سبب في ذلك. ولذلك أنا أوجه حديثي لمرأة المسلمة أن تعتني بهذا الجانب، وأن تعلم علم اليقين أن وقوفها أمام امرأة تتجمل فيها لزوجها في حدود المباح أن ذلك يعدل أو يفضل على العبادات التي يقتصر أثرها على النفس كالنوافل من العبادات. كذلك أيضا هي حقيقة رسالة للجميع، وهذه الرسالة أقول هي التحذير من التعامل مع المستجدات بعيدا عن أحكامها الفقهية. التحذير من التعامل مع المستجدات بعيدا عن أحكامها الفقهية، بل نحتاج حقيقة إلى أن نتعامل مع هذه الأجهزة من خلال منطلقات الشرعية. لو تأملنا أيها الأحبة الكرام سورة النور بمجملها لوجدنا أنها تشتمل على قضيتين. القضية الأولى وإن شرق بها أهل العلمنة والليبراليين والعلمانيين إلا أنها أتت بقاعدة سد الذرائع شاء أم أبوا، وهذه القاعدة التي شرق بها أصحاب الفكر التغريبي لأنها تهدم كثيرا من مبادئهم وقضاياهم. القاعدة الثانية هي إباحة الشيء عند الحاجة، إباحة الشيء المحرم عند الحاجة، أو نستطيع أن نقول كقاعدة شرعية أن المكروه تبيح الحاجة لكن المحرم لا تبيح إلا الضرورة. فلو لاحظ المسلم قارئ القرآن لسورة النور لوجد أنها تشتمل على هذين الشيئين. انظر مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. عن ماذا يغضوا أبصارهم؟ لم يحدد القرآن شيئا معين، وإنما كل ما يثير شهوة الرجل أو شهوة المرأة فإنه يجب غض البصر عنه. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا كان نظرها إلى الرجل نظر شهوة فيجب عليها أن تغض بصرها حتى لو كان نظرا إلى بنات جنسها، وهذا ما أوقع كثيرا من النساء أو الأخوات مع الأسف الشديد في طائلة الإعجاب أو ما يسمى بالبويات، وهن البنات المسترجلات. ولي شريط في ذلك صدرا أخيرا بعنوان البويات لمناقشة مثل هذه الظاهرة. أنا أقول أيها الأحبة الكرام يجب أن نتعامل مع هذه المستجدات من خلال منطلقات الشرعية. أنا أتعجب يا أخواني يعني بعض الناس الذي قد يعني مثلا لا يسمح بدخول بعض القنوات الإسلامية. أنا لا ألزمه بذلك، ولا أقول ولا أجرمه ولا أحرم عليه أنه ما يدخل هذه القنوات، هذا شأنه. لكن إذا كانت قنوات إسلامية طيبة واتخذ منها موقفا ويرى أنه ما يدخلها في بيته، لكنك تجد البنت مع جوال بليك بيري ومع كذلك أيضا عندها إنترنت ومفتوح 24 ساعة وتغلق على نفسها الباب، وهو يعتقد أنه مثل هذه الأشياء أنها أخف بكثير من القنوات الفضائية. أنا أقول يا أخوانا أنا أتحمل هذا الكلام أنه بعض القنوات الفضائية التي لا تصل إلى حد الجنس يعني، وإنما يوجد فيها بعض الموسيقى وبعض الاختلاط مع حرمتها ولا شك، ولا يقر بذلك عاقل يعني في إباحة وجوازها، لكن يعتقد أنها أخف ضررا وأهون شرا من وجود هذه الكمبيوترات ولا لا مسألة الانترنت في البيت، بحيث أن البنت حقيقة تغلق على نفسها في الغرفة ويعتقد الرجل وينام آمنا، بينما حقيقة المرأة بفكرها وعاطفتها ومعتقداتها نجد أنها تشرق وتغرب من خلال عقد بعض الصداقات ما يسمى بالفيسبوك أو غيره كذلك من خلال الدردشة. ولذلك أنا أقول حقيقة يجب على الولي أنه ينظر إلى مستجدات نظرة شرعية، وأنه يقيم مثل هذه الأجهزة من خلال تقييمها تقييما شرعيا. وأعظم ما يوضح لنا الصورة هي قاعدة أيها الأحبة الكرام سد ذرائع. طيب هذا الجهاز أيها الأحبة الكرام حينما يستخدمه بعض الناس استخداما سيئا من خلال الاطلاع على صور محرمة أو مواقع محرمة، لا يجب يا أخي الكريم أنه تستدل على أن فلان عنده والشيخ الفلاني موجود عنده والشيخ الفلاني معه جوال الفلاني. إذا عرفت من نفسك الضعف أنك لا تستطيع أنك تستخدم الاستخدام الأمثل، فيجب عليك أن تنكف عن ذلك حتى وإن أفتاك الناس وأفتوك، ويجب حقيقة أن نتعامل مع هذه الأجهزة من خلال هذا المنطلق. ثالثا، هي حقيقة رسالة لأولياء بعدم ترك الحبل على الغارب لأولاد من بنين وبنات مع هذه الأجهزة التي ربما لم يحسنوا التعامل معها حينها يحصل ما لا تحمد عقبة. جاءني اتصال من إحدى الأخوات وقالت أنا يا فلان بسبب القنوات الفضائية وغفلة والدي عني خرجت من الإسلام إلى دين النصرانية. أنا أخوان ترى ما بنقل من كتب، اتصلت علي في قبل سنتين أو ثلاث في رمضان. كيف هذا؟ قالت والله كانت خلفيتي الثقافية الشرعية كانت بسيطة جدا، لا تعدو إلا أن تكون في المدارس، ولا شك أنه فيها خير كثير إن شاء الله تعالى، لكن تقول في المدارس نجد أننا مرغمين على حفظ المعلومات وتفريغها في الورقة ثم يكون آخر عهدنا بها في ذلك الوقت. تقول بدأت للفراغ الروحي الذي أعيشه أتابع برنامجا تنصيريا وكان يأتي في مساء يوم الأحد. تقول وكنت أتشوق لهذا البرنامج حتى أصبحت، وكان هذا البرنامج يحمل بعض التطبيقات للطقوس النصرانية. قالت فبدأت أمارس الطقوس النصرانية حتى أني نقشت الصليب على ذراعي أعوذ بالله تعالى. ثم تقول من المسؤول لو أنني مت على غير عقيدة الإسلام؟ يا أخوان أنا أعتقد أن المسألة يا أخوان هي تتعدى القضايا الأخلاقية الآن التعاون مع هذه الأجهزة وعدم حذر الأولياء معها إلى قضايا أيها الأحبة الكرام قضايا المعتقدات التي يجب يعني أن نتنبه لها جيدا. هذه تقول في رسالتها، تقول إحدى الأخوات أرسلت إليها برسالة تقول فيها تزوجت برجل سافرت معه في أيام الزواج إلى إحدى الدول العربية، طلب مني أن نخرج للنزهة فأدخلني في مكان علمت بعد ذلك أنه مرقص تدار فيه كؤوس الخمر، طالبته بخروج فرفض ذلك، فهل علي إثم في ذلك؟ أيها الأحبة الكرام بعيد عن الحكم الشرعي هل عليها إثم أو ليس عليها إثم، أنا أسأل حقيقة أين الولي في قضية مسألة السؤال عن الخاطب. أولا قضية الولي أيها الأحبة الكرام إنما كان ركن من أركان النكاح، يقول الفقهاء لأن الرجل أدرى بالرجل ولأنه يستطيع إلى أن يتوصل للرجل أكثر من توصل المرأة إلى الرجل. أعجبني أحد الإخوة تقدم لابنته خاطب وكان أول سؤال سأله قال فلان أنت تسافر؟ قال أبدا أنا والله يا فلان، وكان هذا في بريدة عندنا، قال أنا ما عمري تعديت الدائري ما أبدا ما عمري. قال طيب خير، سأله بعض الأسئلة فوعده بعد أسبوع. يقول ذهبت إلى أحد الإخوة في الجوازات وقلت يا أخي شوف لي فلان هو يسافر ولا لا، هو كان نموذج يا أخوان يعني كان نموذج مبسط. يقول أنا ليس عندي تحفظ على قضية السفر، لو كان الرجل يسافر لتجارة لو علمت أن عنده تجارة أو عنده دراسة هذا أمر آخر، لكنني أعرف أنه شاب يعني طالب في الكلية وليس لديه يعني متطلبات أنه يسافر للخارج. وكان الغريب أن سفره دائما يوافق أربع وخميس وجمعة، وكلكم تعرفون لماذا يسافر الشباب في مثل هذه الأوقات. هذا يا أخوان النموذج. يا ترى هذا الأب لو لم يستشعر الأمانة ويقوم حقيقة بهذا الدور، ألا يعني يدفع إلى البنت لأنها تتورط برجل مثل هذا الرجل؟ هذه البنت التي أخذ هذا الرجل كانت على فطرتها السوية ولم تعرف مثل هذه الأماكن أماكن الخنا والفجور، بل لم تسمع بها من قبل، بل تقول حتى إنني دخلته وجلست فترة ليس بقصيرة وأنا عاجز أن أستوعب أنا في أي مكان. يعني حتى تقول الله أني جلس نصف الوقت كنت أظن أنني في مقهى، لكنه مقهى مطور يعني، وفي بعض التحلل الذي لا يوجد في بلادنا بحمد الله تعالى. ولذلك أنا حقيقة أهيب بالإخوة والأخوات إلى أنهم يدققوا في مسألة الخاطب، لأنني رأيت يا أخوان بل ولمس أنه فشل كثير من الحياة الزوجية عند بعض الفتيات إنما هي بسبب سوء الاختيار، سوء اختيار الخاطب. وخاصة يا أخوان وأكد على هذا الأمر، إذا تقدم بالبنت العمر بعض الأولياء يرى أنه إذا تقدم خاطب إليها يعني يقول هذه فرصة لا تعوض، والبنت هذه كبرت الآن وصلت 28 أو 29 لعلنا نزوجها وترتاح. لا يا أخي الكريم، المرأة أحيانا تخرج بمشكلة واحدة وهي قضية أنها تأخرت في الزواج ثم ترجع مطلقة مكسورة الجناح لأنه لم يحصل لها الاختيار. هذه لعلنا يا أخوان يعني ننقلكم إلى عالم آخر، الجانب الطيب، من أجل أن نلطف الجو. هي تقول في رسالتها: لو سمحت شيخ، أنا مريضة وتنومت في المستشفى 8 أشهر، الأطباء يجبرونني على كشف وجهي، صحيح في بعض الأحيان يكشفون على عيوني وأحيانا على فمي وأحيانا يطلبون مني الكشف عن وجهي لا لشيء، لكن من أجل أن أطمئن على نفسيتي مع العلم أن مرضي سرطان في الدم، أسأل الله تعالى أن يشفيها. تقول: خرجت من التنويم قبل 3 أشهر وأصبحت أتردد للعيادة كل شهر، وما زال الطبيب يجبرني على كشف وجهي. تقول: تكلمت مع والدي وقال هذه ضرورة، والله إنني أحيانا أجلس وأبكي، بأي حق يرى وجهي وهو ليس بمحرم لي؟ تكفى يا فلان، وش أسوي؟ أنا تعبت، أنا أحس أنه حرام علي، كل أمل أن ترد علي موعد الأسبوع القادم، أحمل هم لكشف وجهي. ثم طلبت مني الدعاء. حقيقة يا أخوان هذا من المعاني الجميلة التي تحملها أخواتنا وبناتنا، وهن كثر بحمد الله سبحانه وتعالى. هي لا شك صورة ناصعة لفتاة يعني تناست مرضها، مع أنه مرض خطير جدا يعني سرطان في الدم، وأصبحت تحمل هم لكشف وجهها. فهذا يا أخوان هو الأصل إن شاء الله تعالى في نسائنا وبناتنا وأخواتنا، إلا أنه لا يعني أن نجيل النظر وأن نقلب ظهر المجن من أجل أن نلقي الضوء على بعض الظواهر التي حدثت في مجتمعنا وهي لم تكن معروفة من قبل. ومن أراد الاستزاد من القصص الطيبة الناصعة لأخواتنا وبناتنا فليرجع إلى شريطين لي: أحدهما المرأة والوجه الآخر، والثاني صانعات المآثر. هذه إحدى الأخوات تقول في رسالتها: أنا فتاة ملتزمة بحمد الله تعالى، محافظة على حجابي، معي جوال كغيري من الفتيات، أستخدمه للتواصل مع الأقارب والأرحام والزميلات وفي مجال الدعوة إلى الله تعالى. وفجأة أزعجني شاب على جوالي، والغريب أنه أرسل لي رسالة ذكر فيها اسمي وأوصافي وهددني إن لم أستجب لمطالبه. أرجوك، انتبهوا يا أخوان، هذا المغزى من الرسالة: أرجوك لا تقل لي تحدثي مع أحد محارمك، لأنني أعرف النتيجة مسبقا، لأن السحر سينقلب على الساحر وسأكون أنا المتهمة، وربما تعرضت لعقابي بدون ذنب اقترفته، فما الحل وما المخرج؟ يا أخوان هذه قضية من أخطر القضايا التي تواجهنا، وهي قضية يا أخوان عدم فتح الحوار مع أبنائنا وبناتنا. والله أن أبناءنا وبناتنا أحوج ما يكونون إلى فتح حوار. أنا يا أخوان يأتيني بعض القضايا أحيانا يتطلب أني أعرف يعني اسم البنت واسم عائلتها. والله يا أخوان أنني أوقن يقينا أن هناك من الأسرة من هو أحكم وأعلم مني ويستطيع أن يحل هذه المسألة، لكن بل إنني اطلعت على بعض القضايا وجدت أنها ابنة واحد يقوم بحل الاستشارات أحيانا، لكنها تذكر من صلفه في البيت ما لا يخطر على بال. وقضية الحوار يا أخوان ممنوعة تماما. لعلني أمثل أيضا بقصة أخرى وأنا ما قيدتها، لكن يا أخوان من أجل أن تدركوا يعني قضية الكلمة الطيبة والاحتواء من قبل الآباء والأمهات كيف أنها تقضي على كثير من المشاكل في البيوت. إحدى الأخوات يعني جلست تقريبا 6 أو 7 أشهر تتصل عليه حتى أني ملأت منها في الحقيقة، و انقطعت عني، وكان عندها مشاكل كثيرة مع أمها ووقعت في المعاكسات، يعني عندها قضايا كثيرة جدا حتى إنها اشتبكت، فأنا تضايقت من الحقيقة وبدأت ما رد عليها. بعد فترة اتصلت علي وإذا خطابها قد تغير وإذا هي امرأة مثقفة، قالت: والله يا فلان شو، أنا أعرف أنني أزعجتك ولعلك يعني تراجع الرقم الفلاني، فعلا أنا عندي الجوال اللي يفتح صفحات الرسائل، فاستعرضت ضربت الرقم حقها واستعرضت وطلع عندي رسائلها كلها، جهاز الايفون يفتح صفحة كاملة، وجدت الحوار الذي دار بيني وبينها. يا أخوان تصوروا القضية وما فيها، أنه يعني يشوف قضية فتح الحوار يعني بين الأبناء والبنات. هي تقول يعني أنا كنت فتاة طبعا أصبحت تكلمني بوعيها الآن. تقول كنت فتاة ملتزمة الحمد لله تعالى، يعرف الجميع أخلاقي وربت بيت وعلاقتي مع أمي من أحسن الأشياء. تقول فجأة تغيرت، أصبحت يعني في مناكفة شديدة مع والدتي. طيب ما الذي حصل يا أختي الكريمة؟ قالت أبدا والله، تغيرت حالتي فجأة، فوجئت. تقول لي يا أخوان تكلمني بعظمة لسانها، تقول فوجئت أنني تحدثت مع شاب في يوم من الأيام بعد صلاة العصر، ضربت رقم عشوائي وتعرفت عليه وقلت شف إذا تريد أنا يعني أستمر معك في العلاقة تمرني الليلة الساعة 2، يعني أنت كأي رجل شاب ما يمكن تواعد رجل لأول مرة تركه معه الساعة 2، شوف يعني جرأة البنت كيف وصلت إليها. تقول فعلا الساعة 2 ليلا اتصل عليه وقال أنا عند الباب بعد ما أعطيته الوصف. تقول خرجت فتحت دينامو الماء حتى ما يشعر الأهل بالباب، تقول فخرجت ركبت معه. تقول فذهب بي إلى شقة ودخلت، لما دخلت وجدت في رجل امرأة بوضع مخل، هو أغلق الباب وقال سأحضر حاجة وآتي. تقول بدأت أشعر بشيء من الخوف، قلت للمرأة افتحي لي، قالت والله ما، قلت للرجل افتح لي، فقال والله ما أستطيع. قلت للمرأة افتحي لي، قالت أنا اللي أفتح لك، يعني يذهب عني لأنها يبدو أنها ساومتها وتريده لها ولكنه أعرض عنها ويأتي بك أنت. قالت ففتحت لي الباب. تقول ثم خرجت إلى صيدلية قريبة من البيت. تقول لما خرجت وجدت رجل، قلت يا فلان لو سمحت أريدك أن تذهب بي إلى بيتي، من أنت وكذا؟ قال فأركبني في المرتبة الخلفية. تقول للرجل الحق كان مؤدبا فذهب بي، وعلمت بعد ذلك أنه حديث عهد بالزواج وزوجته تعبان وقد خرج للصيدلية من أجل أن يشتري لها دواء. تقول دخلت في شقتي، استقبلت المرأة، شرحت لها القصة كاملة، قال ما أستطيع أن أذهب بك إلا بعد صلاة الفجر. تقول لا باقي على أذان الفجر تقريبا نص ساعة. جلس عنده في البيت وعند زوجته، صلينا الفجر ثم بعد ذلك ذهب بي إلى بيتي. تقول بخلال ما وصلت وإذا كادت الشمس أن تطلع، تقول فلما دخلت وجدت الوالدة والوالد يعني قلقين علي لأن الوالدة معتادة تقودني لصلاة الفجر. تقول فلما أخذ والدي ثم ضربني مباشرة. تقول كنت أنا متوقع هذه النتيجة وسحب مني الجوال وفصلني عن الكلية. كل هذه نتائج تقول طبيعية جدا يعني كردة فعل. تقول يعني استمرت مناكفتي مع أمي في الفترة في المرة الثانية. خرجت لكن إلى إحدى المستشفيات. تقول جلست 3 أيام بل النهار يعني في العيادات تمرمر من عيادة إلى عيادة، وفي الليل أنا في حديقة المستشفى ثم بعد ذلك أخذ من البوفية وأكل. تقول بعد 3 أيام قلت إلى متى؟ ثم رجعت ونفس القضية مع والدي قام وضربني. نقطة يا أخوان هي قضية قلبت هذه القضية يعني من مشكلة كادت أن تكون كبيرة جدا إلى يعني أن أنهيت هذه القضية. تقول أمسكت بوالدتي على جنب وقالت والله يا ابنيتي أنت ما طبيعية، تريد أن نرقيت نقرأ عليك؟ قلت والله يا أمي أنا أريد رقية. شو أخوانا عن الكلمة الحانية حقيقة، وهي كلمة قد تكون الأم يعني أحيانا قالتها من غير إدراك يعني ولا وما كانت يعني تعتقد أنها ستعمل عمل هذه الكلمة. تقول فعلا ذهبنا إلى راق فقال هذه فيها عين حادة جدا. من يتهم في ذلك؟ تقول كان عندنا دورية في الحارة وقمت بعمل الطبيخ في ذلك اليوم والحمد لله تقول ملأت بالسفرة وكنت معروفة تقول بأوساط الأقارب بعمل الطعام. تقول أحد الجيران قال لزوجته من اللي عند الفلان من اللي طبخ لنا؟ قالت ما شاء الله عندهم ابنه ما شاء الله محترف في الطبخ. فجاء وخطبني فرفضنا. تقول يعني قلت لعله منه وأنا لا أتهمه. فقالت أمي لعلك تعزمه مع الجيران على القهوة. تقول فعلا عزموا على القهوة بعد العصر فأخذنا بقية الماء ثم بعد ذلك تقول اغتسلت منه وتوضأت. تقول والله يا أخوان كأن ما مر بي كل شريط حلم يعني وأدركت الآن. ولذلك أنا حقيقة أعجبني بعض مكاتب الاستشارات في بعض مناطق المملكة قدمت لتصاريح رقية أحيانا رقية شرعية، لأن أعتقد يا أخوان أنه العين الآن والسحر له دور في قبالة بل له دور كبير جدا في انحراف بعض الفتيات مع بالغ الأسف الشديد. وكلنا اليوم نطالع يعني في بعض مواقع الإنترنت أحيانا على أنه فلان مثلا أوقب قبض على الرجل استمال يعني امرأة عن طريق السحر. وكلنا نعرف القضية اللي قبل 2 أو 3 أيام قرأتها في موقع السبق أن الرجل يعني سحر فتاة ثم تزوجها من غير عقد حتى قام والدها بالشكاية إلى الهيئة وبالتالي قبض عليه وجد أنه عقد لها بعض الأشياء والله تعالى المستعان. إذن يا أخوان أنا أعتقد حقيقة أنه لا بد أن نوجد حوار بيننا وبين أبنائنا، ولا بد أن نفتح لهم حتى باب الرجوع. يعني مثلا هذه البنت أحيانا قد تكون وقعت في المعاكسات أحيانا وكلم الشاب. أنا أعرف يا أخوان ومطلع على كثير من القضايا، كثير من الفتيات تقول حقيقة أنا ما أريد أن الأمر كان يتطور أبدا، أنا فقط كنت أنا ما يعني لست موافقا على هذا المبدأ من الأساس، لكن أنا أنقل يا أخوان تجربة، أنقل خبرة لبعض الأخوات، يعني كلام بعض الأخوات، تفكير بعض الأخوات، تقول أنا فقط والله زميلتي فلانة وفلانة تكلم بالجوال، أنا أردت حقيقة أني بس أوسع صدري مثل زميلاتي، وبعد إذا جاء الزواج خلاص انتهينا. البنت أحيانا قد تكرر يعني تقيم علاقة مع فلان ومع فلان ومع فلان، تترك فلان وفلان، لكن قد تقع في قلب شاب أحيانا تحبه. طيب قد أحيانا تضعف ثم بعد ذلك ترسل له صورة. أحيانا لما تريد أنها تتراجع في بداية المكالمة، طيب تتراجع والرجل يهددها الآن، يهددها بصوتها، لو كان هناك يعني جانب أو بيت يؤويها ويحتضنها أعتقد أنها ستقف عند أول خطوة، لكن إذا لم يكن هناك وتعرف النتائج مسبقا فيما لو اتصل على بيت وذكر بعض أوصافها أو أسمعهم شيء منها أو وضع شريطا مثلا لتسجيل صوتها وتعرف النتائج مسبقا، ما الذي سيحصل أيها الأحبة الكرام؟ لا شك أنها ستندفع للخطوة الثانية. لماذا؟ رجاء على أنه ينتهي الشاب عند هذه الخطوة فقط، لكن تلاحظ أن أعطته الصورة لكن بدأ يطالبها بالخروج، يا فلان اتفقنا على هذا؟ أبدا، أنا عندي الآن مكالمة وعندي صورة، يا تخرجين طيب أنا أخرج معك مرة واحدة بشرط لا تمسني، ما في مانع، ثم بعد ذلك تخرج معه حتى يتطور الأمر، ثم بعد ذلك تحترف الجريمة. أنا أعتقد يا أخوان لو وجدت محاضن مأمونة وعودنا أبناءنا على أنهم يخطئون أمامنا وعلى أننا نقيل عثرتهم إذا أخطوا، أعتقد يا أخوان أنه سنقضي على كثير من المشاكل التي تقع فيها أو يقع فيها بعض الأبناء والبنات. أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يتولانا برحمته وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من نزغات الشيطان وتوهمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.